موضوعنا يا إخواني هو تتمة لما بدأ به في الدورة الماضية من التعليق اليسير على كتاب الشيخ عبد الرحمن السادي قدس الله روحه ونور ضريحه، منهج السالكين، توضيح أو في توضيح الفقه في الدين. كنا انتهينا إلى باب صفة الصلاة. الصلاة يا إخوان أمرها عظيم، ولهذا عني العلماء بها وذكروا صفاتها والشأن فيها، الاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. وقبل أن نبدأ يا إخواني أحب أن أعرض بعض الأحاديث المشتملة على جملة من الصفات التي ينبغي التنبه لها في الصلاة، وهي من جوامع ما روي عنه صلى الله عليه وسلم. وآمل أن تنتبهوا لهذه الأحاديث ولعلكم تحفظونها، لكن باب التذكير حتى إذا قرأنا الكتاب نعرض ما فيه على هذه الأحاديث حتى يؤخذ الماء من منبعه. يا أخوان، الحديث الأول حديث شهير اشتهر عند أهل العلم بحديث المسيء في صلاته. والمسيء في صلاته هو صحابي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، وهذا الصحابي هو خلاد بن رافع رضي الله عنه، فصلى ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، قال عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعل ذلك ثلاثا، ثم قال بعد ذلك في الثالثة بأسلوب المتلطف المتأدب المحتاج المفتقر للعلم، والذي نبعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال عليه السلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة واقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل مثل ذلك في صلاتك كلها. وهذه الرواية عند السبعة. وإذا أطلق السبعة فمن مراد بهم يا إخوان؟ أحب تشاركوني، ها، الشيخان وأصحاب السنة الأربعة وأحمد. نعم، هذا الحديث اتفق عليه السبعة، وفي روايات كثيرة جدا في السنن. المقصود النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أمرا مهما في الصلاة، وهو الطمأنينة فيها، وبيّن له بعض الأحكام الأخرى. الحديث الثاني حديث اشتمل على عشر جمل، ورواته الصديقة بنت الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ويعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث خرجه مسلم في صحيحه عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى كملو وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وأن يفترش الرجل ذراعيه افتراس السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. بدأت بتكبيرة الإحرام وانتهت بختام الصلاة التسليم، والصلاة كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وثمة فائدة لطيفة يذكرها العلماء في قول عائشة رضي الله عنها بأنه كان يفتتح الصلاة بالتكبير فلا ينوي، يعني لا يتلفظ بالنية كما يفعل بعض الناس، تلفظ بالنية لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح، وإنما هو بدعة محدثة، فالواجب التنبيه عليها. والعبادات لا يجوز الإنسان أن يتعبد الله عز وجل فيها إلا بما شرع. الحديث الثالث حديث أبي حميد الساعدي، رواه محمد بن عمرو العطاء، ذكر أنهم كانوا في مجلس فيه نخبة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتذاكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد رضي الله عنه: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: كيف ولم تكن أكثرنا له تبعة ولا أقدم صحبة؟ ثم قاله: اعرض. فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه، وهذه روايات الصحيحين، الحديث له روايات عديدة وكثيرة وصحيحة في السنن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع وضع يديه على ركبتي أمكن، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه وهاصر ظهره، وإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين، يعني التشهد الأول، فرش رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى، وقعد على مقعدته. والحديث كما قلت لكم روايات عديدة وكثيرة ويحتاج إليها لعله يشار إلى شيء منها. الحديث الرابع والأخير حديث أخرجه النسائي وصححه الأئمة رحمهم الله تعالى، وهو حديث جليل يحتاج إليه في هذا الأمر، من حديث وائل بن حجر قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه فقام يصلي فرفع يديه حتى جعلهما بحذاء فروع أذنيه. حديث أبي حميد جعل يديه حذاء إيش يا إخوان؟ منكبين، منكبين. وحديث وائل جعلهما حذاء فروع الأذنين، وما المراد بفروع الأذنين؟ فرع الشيء أعلاه أم أسفله؟ الأصل أعلاه يا أخوان، لم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ وهذا الذي ذكره ابن الأثير رحمه الله تعالى، قال فرع شيء على، يعني جعل أيديه حذاء فروع أذنيه هكذا. ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، هذا الكف وهذا الرسغ والساعد ذراع، يضع يده راحته على ظهر كفه، وسط يده على الرسغ، والأصابع تكون على الساعد. فلما أراد أن يركع رفعهما مثلها ووضع يديه على ركبتيه، ولما رفع رأسه رفعهما مثلها، يعني رفع يديه إلى وين؟ إلى فرع أذنيه. ثم سجد فجعل يديه بحذاء فروع أذنيه أيضا. لاحظوا أبو حميد لما ذكر السجود في حديث في السنن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه بحذاء منكبه كروايته في رفع يديه عند الدخول في الصلاة. ووائل بن حجر رضي الله عنه لما ذكر وضعهما في السجود ذكر أن وضعهما في السجود مثل ماذا يا إخوان؟ مثل وضعهما في تكبيرة الإحرام، لكن هنا على الأرض جعلهما إلى فروع أذنيه، فدل على أن يعني هاتين الصفتين صفتان مشروعتان. قال رضي الله عنه ثم قعد فافترش رجله اليسرى وجعل يده اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن أو حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض الثنتين وحلق حلقة ورفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. هذا في أي شيء؟ في التشهد. هذا حديث وائل يا إخوة. لو أردنا أن نعرف صفة الصلاة باختصار، أولا يتوضأ الإنسان ويحسن الوضوء، ثم يذهب إلى المسجد لا يخطو خطوة إلا رفعه الله تعالى بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وإذا خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن أصابعه فإنه في صلاة، كما في حديث كعب بن حجرة. ثم يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد يقول ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي حميد أو أبي أسيد الساعدي، كان إذا دخل المسجد صلى الله عليه وسلم قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال اللهم إني أسألك من فضلك. وفي رواية في حديث أبي حميد وفي حديث أنس أيضا أنه يقول بسم الله ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم ثم يقول هذا الدعاء. وورد من حديث عبد الله بن عمر أيضا أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فيتنحى عنه الشيطان ويقول حفظ مني سائر اليوم، ثم يدخل المسجد ويصلي بالصفات التي مرت بنا. فأول ما يفتتح الصلاة يرفع يديه ومنتهاهما يا شيخان إلى إما فروع الاذنين أو هما خير. وكلتا الصفتين وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت عنه. يرفع يديه حذو من كبيره وحذو فروع أذنيه ثم يكبر ويضع يده اليمنى على كفه والرسغ والساعد هذه صفة، أو يضعها على الذراع كما في حديث سهل بن سعد المخرج في الصحيح كانوا يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى، فإما أن يضعها على كفه والرسغ والساعد وإما أن يضع اليمنى على الساعد أو الذراع. يستفتح، والاستفتاحاته وردت عنه صلى الله عليه وسلم بصيغ عديدة، منها ولعله أثبتها وأصحها ما ورد في حديث أبي هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك، أو قال كان إذا كبر سكت هنيهة، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك من التكبير وكراء ما تقول، فماذا قال يا إخوان؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. يسأل ربه أن يغسله من خطاياه بل وينقيه، والتنقية فوق الغسل، بل ويبعد هذه الخطايا عنه بعد المشرق عن المغرب، وهذا أبلغها. أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة، وقد ورد من حديث عائشة وأبي سعيد مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مسلم عن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه، وكان يعلمه الناس رضي الله عنه وأرضاه. ومنها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث علي، واستفتاح طويل، وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت ملك لا إله إلا أنت، إلى آخره. وهناك استفتاحات عديدة، من الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله حمدا كثيرا، طيبا مباركا فيه. وإزاء تنوع هذه الاستفتاحات فما المشروع؟ المعروف المشهور في كل مذهب استفتاح، ولكن الذي عليه أهل التحقيق أن الإنسان في مثل هذه الأمور التي تتنوع ماذا يفعل بها؟ ينوع. لماذا ينوع؟ نعم، أول تنشيط لنفسه، وثانيا نعم محافظة يا إخوان، يحافظ على هذا الشرع العظيم. فيأخذ هذا أو يأخذ ذاك، والأمر فيه واسع. هل يجمع بين نوعين منها؟ بعض العلم يرى جمع النووي رحمه الله، رأى أنه لو جمع لا بأس، ولكن المشهور أنه يقتصر على واحد منها. والذين نقلوا الاستفتاحات لم ينقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين اثنين منها. ثم يتعوذ بالله، قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة. ودليل أنها ليست من الفاتحة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد إيش؟ الحمد لله، ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. وحديث أبي سعيد بن معلى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمناك أعظم سورة في القرآن. ثم إنه أخذ بيدي فقلت لأعلمنك بأعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، لكنه لا شك يبسمل ويبسمل سرا، ثم يقرأ الفاتحة ثم ما تيسر من القرآن. فإذا كان ما يحسن الفاتحة، أفترض أنك في بيئة ما يحفظ حتى الفاتحة، وسألك قال: أنا لا أحسن الفاتحة، يقال: يجب عليك أن تتعلمها. لكن ما لم يتعلم أو قبل أن يتعلم ماذا يعمل؟ يقرأ سورة. أي سورة يقرأها إذا كان يحفظ غيرها؟ إن كان لا يحفظ يسبح الله ويحمده ويثني عليه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فسأله عن ذلك. ثم بعد ذلك يركع، وكما مر بنا يرفع يديه حذو من كبيه أو حذاء فروع أذنيه، ويحصر ظهره ولا يشخصه ولا يصوبه. ايش معنى يشخص يا اخوان؟ ما يرفع راسه ولا يصوبه، لا يطوطئه، وانما يكون راسه مستويا مع ظهره، بحيث كما ورد: لو صب فيه ماء لاستقر. ويضع يديه مفرجتي الاصابع على ركبتيه، وفي بعض روايات حديث وائل يضع يديه مفرجتي الأصابع، ويقول: سبحان ربي العظيم، والواجب مرة، وأدنى الكمال ثلاث، وأوسطه خمس يقولون، وأكثره سبع. وورد أن أنس صلى خلف عمر بن عبد العزيز وكان شابا، عمر رضي الله عنهم جميعا، فقال: ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام. يقول الراوي: فحزرنا تسبيحه في الركوع والسجود عشرا عشرا، عشر مرات. ويذكر في الركوع بعض الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها وهو في الركوع والسجود: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهو في مسلم. ومنها ما ورد في السنن حيث في عفو المالك: سبحان ذي الملكوت والجبروت، الكبرياء والعظمة. ومنها ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، وهذا في الركوع والسجود أيضا، كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن يا أخوان؟ نعم، يطبقه. نعم، تأول القرآن إن كان خبرا فبوقوعه، وإن كان أمرا فبامتثاله وتطبيقه كما قلتم. يعني في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. الآية شو معنى تأويله؟ يعني وقوع ما أخبر به. وقول يوسف عليه السلام: هذا تأويل رؤياي من قبل، أي وقوع الرؤيا وقعت. لكن إن كان طلبا فتأويله ماذا؟ امتثاله. وقول عائشة: يتأول القرآن، مش منها يمتثل قول الله عز وجل: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ومن الركوع الوارد في الركوع والذكر الوارد في الركوع بخاصة ما ورد في حديث علي، وهو حديث جليل طويل، ذكر فيه جملة من الأذكار. استفتحه بذكر الاستفتاح الطويل الذي أشير إليه، ثم ما يقول في الركوع وبعد الركوع وفي السجود وقبل السلام. ذكر أنه صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع: اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي لربي. ثم يرفع رأسه من الركوع ويداه حذو منكبيه أو فروع أذنيه. ونعود مرة ثانية إلى المواطن التي ترفع فيها الأيدي يا إخوان، كم هي؟ المشهور أربعة مواطن: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه. وقد ورد هذا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وكان لا يفعل ذلك في السجود. وورد في حديث مالك بن الحويرث في مسلم، لكنه قال يرفعهما إلى فروع أذنيه، يعني بالصفة الثانية. ثم إذا رفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده، الإمام والمنفرد. والمأموم خلاف مشهور، وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقولوا قولوا سمع الله لمن حمده، مع قوله إذا كبر فكبروا، أمرهم بالتكبير. والقول الثاني يقول سمع الله لمن حمده، ويستدلون بحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. لا ندخل في الخلاف يا إخوان، المشهور أن المأمومة لا يقولها، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. ولو قال لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد وكررها أجزأه ذلك. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قالها في صلاة الليل وأخذ يكررها. ثم بعد ذلك يسجد، ويسجد على كم عضو؟ الأعضاء السبعة. ودليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء: الجبهة، وأشار للأنف، واليدين، والركبتين، والرجلين. وأول ما يقع الرجل، الرجل حتى هو قائم على الأرض، ثم الركبتين، ثم اليدين في قول الجمهور، ثم الجبهة مع الأنف. واختلف يا إخوان في أيهما يبدأ، هل يبدأ باليدين أو بالركبتين؟ والجمهور أنه يقدم الركبتين. وفي حديث وائل بن حجر أيضا: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض أو قام رفع يديه قبل ركبتيه. والحديث مخرج عند الأربعة. وإذا كان الأربعة من هم؟ أصحاب السنن الأربعة. لكن هذا الحديث يقابله حديث أبي هريرة، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. يقول ابن حجر: وهو أقوى من حديث وائل ابن حجر، وله شاهد في الصحيح خرجه البخاري موقوفا، وعلى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. والاختلاف في الصفتين كثير بين أهل العلم، لكن أهل الحديث يميلون إلى حديث أبي هريرة وأنه يقدم يديه قبل ركبتيه. وأصحاب القول الأول يقولون بل هذا الحديث يدل على ما ذهبنا إليه وأنه يقدم ركبتيه قبل يديه. وسر اختلافهم في وجه الشبه يا إخوان بين الإنسان وبين البعير عندما يبرك. فهل وجه الشبه في الكيفية أو وجه الشبه في السجود على الركبتين؟ بعض أهل العلم يقول وجه الشبه لا يبرك كما يبرك البعير في الكيفية، والكيفية أن البعير عندما يبرك يقدم إيش؟ يقدم يديه. إذن لا تقدم يديك. ولهذا اضطرهم هذا إلى أن يقولوا إن في الحديث انقلاب. كيف انقلاب؟ الحديث وليضع يديه، قالوا لا، الحديث وليضع ركبتيه قبل يديه كما حقق المقيم وغيره رحمهم الله. لكن أصحاب القول الآخر الذي ينسب إلى أهل الحديث يقولون وجه الشبه في الركبة، يعني لا يبرك كما يبرك البعير، يعني لا يبرك على إيش؟ على ركبته. ومعلوم أن البعير عندما يبرك يبرك على ماذا يا إخوان؟ على ركبته، لأن ركبة البعير في يده. ولهذا يعني اختلف العلماء في هذه وفي هذه، فمن يصحح الحديثين يقول الأمر واسع، ومن يقول بتعليل الحديثين يقول الأمر واسع. وعلى كل حال فإذا كان الإنسان لا يستطيع كحال كبير السن فقد يكون الأرفق به تقديم ماذا يا إخوان؟ يديه بلا شك على ركبتيه، والله أعلم. في السجود يقول سبحان ربي الأعلى، ورد هذا في حديث ابن عباس عند مبيته في مبيته عند خالة ميمونة، ورد من حديث حذيفة رضي الله عنه، ويقول فيه بعض الأذكار، ويجتهد فيه بماذا يا إخوان؟ بالدعاء. قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء. وقال ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، فقامن أن يستجاب له. ومن الأدعية الواردة فيه أو الأذكار ما مر بنا: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الملكوت والجبروت الكبرياء والعظمة، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ومنه ما ورد في حديث علي المشار إليه والمخرج في مسلم: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي لله الذي خلقه أو للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ومن: اللهم اغفر ذنبي كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسر. ثم يرفع رأسه بعد ذلك ويجلس بين السجدتين. وصفة الجلوس بين السجدتين يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. وكيف يضع يديه؟ يضعهما على ركبتيه أو على فخذيه، يضعهما على فخذيه بحيث تكون أطرافهما على الركبة، أو يضعهما على ركبتيه. ثمة الصفة الثانية وهي أن اليسرى يضعها على الركبة واليمنى يضعها على فخذه الأيمن. ويقول ماذا يقول يا إخوان؟ رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وارزقني وارفعني، سبع كلمات وردت عنه صلى الله عليه وسلم. والمشهور ما ورد في حديث ابن عباس وغيره: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وش بقى ثنتين؟ ما هي بقية؟ اثنتان: اجبرني وارفعني. ثم يسجد بعد ذلك كما سجد، ثم ينهض ويصلي الثانية كالأولى، ثم يجلس التشهد الأول فيفرش رجله اليمنى وينصب اليسرى ويضع يده اليسرى، مر بنا يا إخوان في حديث وائل، على فخذه وركبته اليسرى، ويده اليمنى يضع حد مرفقه على فخذه الأيمن، وكفه تكون على الركبة عليها، ثم بعد ذلك يقبض، شو سمى الأصبع؟ خنصر. ثاني المنصر. يقبض، وإذا قلت ثنتين معروفة عندهم، ويحلق حلقة بالوسطى وبالإيش؟ الأبهام، ويشير بالسبابة. والإشارة بالسبابة إشارة إلى ماذا يا إخوان؟ إلى التوحيد. مر النبي صلى الله عليه وسلم على سعد وهو يشير بأصبعه فقال له: أحد أحد. المقصود بالإشارة هنا الإشارة إلى توحيد الله عز وجل. وهل يحركها أو لا؟ وردت روايتان، إحداهما هذه الرواية في حديث وائل: فرأيته يحركها يدعو بها. والأخرى في رواية عن ابن الزبير: يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها. والعلماء يضعفون الرواية المنسوبة إلى ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. ولو ثبتت يا إخوان، لو ثبتت رواية ابن الزبير فلدينا قاعدة في الترجيح. ما هي؟ المثبت مقدم على النافي. وأيهما المثبت؟ وائل بن حسين. لكن على كل حال هم يضعفون رواية ابن الزبير رضي الله عنهم جميعا. يبقى التشهد الأخير، والتشهد الأخير له صفتان ثابتتان وثالثة ثابتة لكن مختلف فيها. الصفة الأولى الواردة في حديث أبي حميد الذي مر بنا، وهي أنه يقدم رجله اليسرى ويجعلها تحت ساقه الأيمن، وينصب اليمنى. إيش معنى ينصبها يا إخوان؟ ها؟ يعتمد فيها على ويش؟ أصابعه. أحسنتم. ويجلس على أليته، هذه الصفة المشهورة، وهذا ما يعرف بالتورك. وهناك صفة ثانية وردت في حديث أبي حميد في السنن مثل هذه الصفة، لكن يفرش اليمنى بدلا من إيش؟ بدلا من نصبها، ما ينصبها، لكن يفرش رجله اليمنى جهة اليمين. واضحة يا إخوان؟ يعني اليسرى مفروشة لأنها تحت الساق، واليمنى أيضا يفرشها فلا ينصبها، ويجعلها تميل جهة اليمين شيئا، لكن تميل ميلا كليا قد يكون فيه صعوبة شوي. هاتان الصفتان ثابتتان ومعروفتان ومشهورتان. ثمة صفة ثالثة وردت في حديث ابن الزبير في مسلم: قدم رجله، قعد في التشهد وقدم رجله اليسرى وجعلها بين فخذه وساقه وفرش رجله اليمنى. متصورها يا إخوان؟ جعلها رجلها اليسرى ليست تحت ساقه فوق الأرض، لا، وإنما بين فخذه وساقه. لكن العلماء رحمهم الله تكلموا في هذه الزيادة وقالوا إنما ورد في حديث أبي حميد من الصفة التي ذكرت منذ قليل، وهي الصفة الثانية، تحمل عليها هذه الصفة، ولعله حصل في النقل شيء من الوهم، حتى قالوا إن حديث ابن الزبير هذا الذي في مسلم ورد في أبي داود وبنفس المخرج والطريق، ولكن ذكر أن الرجل تحت الساق وليست بين الساق وبين الفخذ، والحديثان مخرجهما واحد، ولا يمكن حملهما على صفتين. وفي هذا كما يقول الشيخ، في هذه الصفة فيها نوع مشقة، يعني جربتوها فيها مشقة لا شك. ثم مثل هذه الأمور المشكلة المشتبهة تترك إلى الأشياء يا شيخوان الواضحة البينة المحكمة، ثم يتشهد ويقول إحدى صيغ التشهد، ومنها التشهد المعروف وهو المعتمد في مذهب أحمد وأبي حنيفة، تحية لله صلوات وطيبات إلى آخره، ومنها التشهد الوارد والثابت عن عمر، التحيات لله الزاكية لله الصلوات الطيبات لله، وبقيته كتشهد ابن مسعود السابق، وهذا هو المعتمد في مذهب مالك رحمه الله تعالى. ومنها التشهد الثابت عن ابن عباس، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، والبقية كسابقيه، تحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، وهذا يظهر أنه معتمد في مذهب الشافعي. وعلى كل حال يقال ما قيل في المسألة السابقة، ما يقال تنوع، تأتي بهذا مرة بهذا مرة بهذا مرة. الصلوات الإبراهيمية أيضا وردت بصيغة، الصيغة المشهورة والمحفوظة لدى الجميع ثابتة في الصحيحين، حديث كعب بن عجرة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومنها اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، ومنها اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعدة صيغ، ويقال فيها أيضا ما قيل فيما قبلها من التنويع. لكن الصلوات الإبراهيمية هي في التشهد الأخير، وهي ركن فيه في مذهب الإمام أحمد. وأما التشهد الأول فهل تقال فيه أم لا؟ المشهور أن الواجب هو التشهد فقط، وبعض العلم قال إن قالها فحسن، لأن الصحابة ما قالوا في هذا التشهد أو في ذاك، وإنما قالوا أمرنا أن نسلم عليك يا رسول الله، أو عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، وظاهره الإطلاق في كل تشهد، فلو تأخر الإمام عن القيام وقلتها فحسن. ثم يدعو بعد ذلك ببعض الأدعية في آخر الصلاة، والموطن آخر الصلاة من المواطن التي هي إيش يا إخوان؟ مظنة لإجابة الدعاء. في حديث أبي أمامة الباهلي قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر وأدبار الصلوات المكتوبة. فهو وقت الدعاء فيه مظنة للإجابة. ومما ورد ما ورد في حديث علي، وأنا أشير عليكم أن تحفظوا حديث علي، هذا في مسلم وفيه جملة من الأذكار العظيمة، حيث قال يجعل ما بين تشهده والسلام: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به، إني أنت المقدم وأنت المؤخر. وأيضا يقول ما ورد في حديث أبي بكر لما قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ووردت جملة من الأدعية التي تقال في هذا الموت. بقيت مسألة يا إخوان هي غاية في الأهمية في الصلاة، وهي لب الصلاة وروحها، وهي الخشوع. فما معنى الخشوع؟ هل الخشوع هو مجرد حضور القلب، بمعنى أن الإنسان يجاهد قلبه في حضور قلبه بحيث يطرد الأوهام والأفكار والوساوس؟ لا يا أخوان، لكن لا شك أن هذا هو أساس الخشوع وأصله. فما لم يحضر القلب لا يمكن الإنسان يخشى، وإنما الخشوع شيء زائد عن حضور القلب، وهو تذلل القلب وتضرع العبد بين يدي ربه سبحانه وبحمده، واستحضاره في صلاته عظمة من يناجي، فإنه في صلاته يناجي ربه سبحانه وبحمده، فيجاهد نفسه بالخشوع. والخشوع يا إخواني هو العلم. في حديث جبير بن نفير قال: لقيت أبا الدرداء فقال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع بصره إلى السماء وقال: هذا أوان يرفع العلم. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يرفع يا رسول الله وقد قرأنا القرآن؟ والله لا نقرأنه ونقرئنه أولادنا. قال: إن كنت أظن أنك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فما أغنت عنهم. يقول جبير: فلقيت عبادة بن الصامت وقلت: ألم تسمع ما قال أخوك أبو الدرداء؟ قال: صدق. ثم قال: ألا أخبرك بأول شيء يرفع؟ يعني من العلم. احنا نظن أن العلم هو حفظ المتون وحفظ الكتب وحفظ، إنما هذا أصل العلم وسببه، وإنما العلم يا إخواني بأثره، وأثره السكينة والوقار والخشوع والخشية لله عز وجل. قال: ألا أخبرك بأول علم يرفع؟ قلت: بلى. قال: الخشوع، حتى إنك لتدخل مسجد القوم فلا ترى فيهم خاشعا. اللهم سلم سلم، اللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. من ينظر إلى هذه المؤذيات والمشغلات والجوالات والطنين والأصوات في المساجد يقول: اللهم لطفك يا رب. ولكن المسلم على كل حال مطالب أن يجاهد نفسه، وفوق مجاهدته يستعين بربه أن يعينه على هذا الأمر العظيم، وإلا والله يا أخوان كلنا نشتكي من هذا، والله المستعان. ثم يسلم بعد ذلك عن يمين: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، ولو زاد على وبركاته فلا بأس، لما ورد من حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه وأرضاه.